بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 297 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان جلسة علمية مع إخوة جزائريين، وهذا هو المجلس 4. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1405 هجري الموافق 1985 نصراني.
واضح؟
عندنا في الجزائر يعقد المسلمين عقدين، أحدهما يسمونه شرعيا والثاني مدني. ففي العقد الشرعي يأتي الشهود والولي ويقوم بصيغة الخطبة ويشهد الشهود، وهذا العقد عند الإدارات الحكومية غير معترف به. ثم تذهب نفس الجماعة أو جماعة غيرها ويعقدون عقدا آخر يحضر فيه الشهود والولي أمام الكاتب المخصص بذلك. ونجد كثير من المسلمين بعد العقد الشرعي إذا طلقوا لا يؤدون الحقوق الشرعية، وفي بعض الأحيان يتركون الزوجة بدون التلفظ بالطلاق. وأما العقد الثاني فإنهم يكونون به ملزمون بأداء الحقوق الأخرى من طرف الحاكم. فما حكم العقد الأول، وهل يجوز للزوج في هذه الحالة أو الحالة الثانية الخلو بزوجته هذه بعد العقد الشرعي أو المدني؟
لا شك أن العقد الأول إذا توفرت فيه شروط نكاح شرعية كما جاء في السؤال، لا شك والحالة هذه أن العقد الأول هو شرعي ويترتب عليه كل ما يترتب على أي عقد شرعي. أما العقد الحكومي أو القانوني فهو تأكيد لهذا العقد الشرعي لما طرع المسلمين مع الأسف من الانحراف وأكل أموال الناس وحقوقهم الباطل، فتسجيل مثل هذا العقد لا مانع منه شرعا، لكن العمدة هو العقد الأول. ولذلك يجب على الرجل الذي عقد على الزوجة كل حقوق الزوجة عليه، فإن طلقها وجب عليه المهر على التفاصيل المعروفة في كتب الفقه. أما الاعتداد بالعقد القانوني دون العقد الشرعي كما ذكر في السؤال، فهذا في الحقيقة من جملة المصائب التي حلت بالمسلمين بسبب هذه النظم والقوانين. نحن لا نرى مانعا من تسجيل العقد الشرعي، كما لا نرى مانعا من تسجيل عقد بيع شرعي بدائرة من دوائر حكومية تأكيدا لذاك أو هذا العقد الشرعي. أما أن ينقلب الأمر فلا يعتد بالعقد الشرعي ويعتد بالعقد القانوني، فهذه من المصائب التي حلت بالمسلمين بسبب انحرافهم عن دينهم واعتمادهم على هذه القوانين. وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يصبح العقد عقد النكاح كأي نظام وعلى طريقة النصارى في كنائسهم. خلاصة القول العقد الأول هو المعتمد عليه.
بعض المسلمين يصطادون الحوت في الأماكن التي تخرج منها النجاسة، وأحيانا عند فتح
بعض المسلمين
يصطادون الحوت في الأماكن التي تخرج منها النجاسة، وأحيانا عند فتح بطن الحوت يجدون النجاسة، فما حكم هذا الحوت ومعه حكم الجلالة؟ وماذا صحة أقوال الفقهاء الذين يذكرون أن تحبس الدجاجة أو غيرها كذا يعني كذا يوم؟ جزاكم الله خير.
أما هذا النوع من السمك الذي لأول مرة نسمع به، فالذي نراه والله أعلم أنه إذا كان يظهر طعم النجاسة حينما يسلق أو يطبخ بأي نوع من أنواع الطبخ، فحينئذ لا يجوز أكله لظهور أثر النجاسة فيه، وينبغي إن كان يريد لآكله ويستطيع أن ينفيه في الماء العذب حتى يتطور لحمه ويصبح لحما طيبا. أما إذا كان لا يظهر فيه طعم النجاسة فليس في ذلك شيء إطلاقا، مع ملاحظة أن النجاسة حينما نريد أن نطلق عليها اسم النجاسة يجب أن تكون من النجاسات المعروفة شرعا أنها نجاسة، كغائط بني آدم مثلا أو روث الحيوانات غير مأكولة اللحم. هذا النوع من السمك الذي أنت تفير إليه هو يعني يعيش في أي ماء؟ نحن نستغرب مثل هذا، يعيش في أي نوع من المياه حتى يرى فيه النجاسة في جوه؟
في الأهوار يعني بعض البحار في الجزائر يعني غوط البني آدمين يعني ينزل
بكبه، يعني هذه الكهاريج المجاري
نعم
التي ينصب عليها يعني القانورات
نعم
البشرية
نعم
كبوه في البحر عشان كرروا مرة تاعنا.
كيف يعيش السمك؟
في الكويت هيك أنا سمعت مرة.
كيف؟
في الكويت سمعت لهم بكبه.
الحكم كما ذكرنا، وخلاصته أنه إن كان عادة حينما يطبخ هذا النوع من السمك يظهر في طعم النجاسة لا يجوز أكله، وإن كان يلتقط حيا فحينئذ ينبغي إلقاؤه في الماء العذب حتى يتطور. أما ما يتعلق بالجلالة، فالدجاج فيما نرجح طبعا لما ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلة أنها ليست من الجلالة التي نهى الرسول عليه السلام عنها في لحمها، وذلك لأننا نعلم أن الدجاج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان حرا طليقا يأكل من قادورات ولا يعيش في مداجن على الطريقة العصرية اليوم، ومع ذلك كان يؤكل دون حبس، وكان يؤكل بيضه أيضا آنيا، ومما يشعرنا بذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان عنده بعض الناس فوضع بين يديه طعام من الدجاج فاستنكف الضيف أن يأكل معه، وذكر له بأنه منتن، فاحتج عليه أبو موسى رضي الله عنه بأنه أكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يشعرنا بأن هذا الذي استنتنه إن صح التعبير ذلك الرجل قد أكله الرسول عليه السلام، ولم ينقل إطلاقا أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة كانوا يحبسون في الدجاج حينما يريدون أن يأكلوه.
في بلادنا لا بد على المواطن إذا أراد الخروج من الجزائر إذا كان عاملا لا بد عليه من تقديم بطاقة تثبت أنه في عطلة، وبعض الإخوة لا يشتغلون في أي شركة ولا أي عمل، وإذا أرادوا الخروج يذهبوا عند بعض الإخوة الذين يملكون مؤسسة وغير ذلك فيعطيه هذه البطاقة وهو لا يشتغل عنده، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم تزوير الشهادات والأوراق للعمل أو للخروج أو الخروج للجهاد في سبيل الله؟ يستدلون من يريدون فعل هذا بالضرورة وأن هذه الحكومة غير عادلة وهم يأكلون أموال الناس.
لا شك أنه يجوز للضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا جاء في سؤال يخرج في سبيل الدعوة وهل ضاقت عليه الأرض بما رهبت فلا يجد مساغا له في الدعوة وهو يعيش في أقليم يعني مساحته لألوف من الكيلومترات، فأين الضرورة هنا للخروج في سبيل الدعوة كما يفعل جماعة التبليغ مثلا؟
وفي سؤال الجهاد.
كيف؟
الجهاد يخرجون للجهاد.
الجهاد؟
كيف؟ هذا الجهاد. أو للخروج للجهاد في سبيل الله.
للجهاد. وعرفت الجهاد في سبيل الله فيما مضى. اليوم ليس هناك جهاد بالمعنى الشرعي. فلذلك نعود إلى نفس الجواب السابق، وهو أن الخروج بهذه العمليات التزويرية لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. من ذلك مثلا العمل، هذا يختلف من إنسان إلى آخر، وأنا لا أتصور إنسانا يعيش في إقليم طويل عريض يضطر أن يرتكب محرما في سبيل الحصول على القوت الضروري، لا أتصور إنسانا هكذا. فإن وجد جاز له أن يتعاطى مثل هذه الوسائل الملتوية. نعم.
عند من يقول بوجوب متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه هل يلزم في المتابعة الراية وإلا يكفي في العلم السابق؟
هل
يلزم في المتابعة يعني وضع راية أمام الإمام؟
لا تقصد بالراية ماذا؟
أنا
أعلم
الشيء الذي كان
الرأي، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتم بالصف الأول والصف الثاني بالأول، وعلى مذهب الحميدي أنه ثبت المخالفة في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم.
إيه؟
المخالفة
ليه؟
المأموم للإمام.
إيه؟
فتسقط فيسقط ذلك الوجوب لأنهم اختلفوا عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قلنا بالوجوب تصبح السنة والمستحب بالنسبة للمأموم واجب لأنه لا يجوز له فيها المخالفة.
السؤال في الجملة فهمة، لكن أشكل علينا فهم لفظة الراية، فهي ما هي واضحة لا عندنا ولا عندكم. أما رأينا بالنسبة للمتابعة فهي بلا شك أنها يجب على المؤتم أن يتابع الإمام في كل ما يفعله معتقدا صوابه، وهذا طبعا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن المهم في الموضوع الجواب عن الإشكال الذي أورده الكاتب نقلا عن الحميدي حيث أشار إلى أن الصحابة خالفوا الرسول عليه السلام، وهو يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر الصديق بأن يصلي بالناس إماما في مرض موته، ثم وجد في نفسه عليه السلام نشاطا فخرج إلى المسجد وصلى بالناس قائدا وهم خلفه قياما. هذه الحادثة هي التي يشير إليها السائل فيقول أن ما دام الصحابة خالفوا الرسول عليه السلام فلم يجلسوا معه وهو قد صلى جالسا فإذن المتابعة غير واجبة. الجواب عن هذه الحادثة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه الحادثة كما تعلمون بدأها أبو بكر الصديق إماما ثم جاء الرسول عليه السلام فاستلم الإمامية منه. هذه الصورة غير الصورة التي يبتدئها الإمام يبتدئ الصلاة جالسا. هذه الصورة تمثل إماما يبتدئ الصلاة قائما ثم يعرض له ما يضطره إلى الجلوس. هذه صورة. والصورة الأخرى يبتدئ الصلاة جالسا. في الصورة الأولى وهي التي وقعت من الرسول عليه السلام باعتباره كان موكلا
كأنه واقف.
في هذه الحالة لا يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام لأن الإمام لا يزال في حكم القائم لأنه ابتدأ صلاة قائمة. وهذا الرأي يقوله الإمام أحمد في سبيل التوفيق بين هذه الحادثة العينية التي لا عموم لها وبين النص القولي الذي هو شريعة أبدية إلى يوم القيامة وهو قوله عليه السلام في الحديث المعروف إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى أن قال عليه السلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فلا يجوز تعطيل هذا النص القولي بالحادثة الفعلية والتي ليس لها عموم في التشريع وإنما يجب التوفيق بين النص القولي والحادثة الفعلية فيقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اضطر للجلوس استمر الناس المقتدون به يصلون قياما تنفيذا لهذه الحادثة. أما أن تقلب الحقيقة فتجعل الحادثة كنص قولي عام ويلغى به النص القولي العام ألا وهو قوله عليه السلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين هذا خلاف ما عليه أهل العلم في التوفيق بين الحادثة الفعلية والشريعة القولية. هذا الجواب رقم واحد وخلاصته التوفيق بين القاعدة القولية وبين هذه الحادثة الفعلية. الجواب رقم اثنين أن الحادثة الفعلية لو كان الرسول عليه السلام هو الذي ابتدأ الصلاة قاعدا فهي لا تصلح أن تنسخ قوله عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين وإنما تصلح أن ترفع الوجوب الذي يتبادر من ظاهر النص فصلوا جلوسا أجمعين فيستفاد حينئذ من الحادثة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا لو فرضنا أن الحادثة كانت بعد القول لأنه حينئذ لا سبيل إلا أن نقول أن هذا الفعل نسخ القول مطلقا وهذا لا يسوغ علميا وإنما يقال بين الفعل القول وأنه ليس المراد به الوجوب وإنما الاستحباب. والقول بنسخ مثل هذا القول بعيد جدا عن القواعد العلمية، لا سيما أن أمر الرسول عليه السلام المقتدين بأن يصلوا جلوسا أجمعين وراء الإمام جالس له علة شرعية، ولو جاز نسخ الحكم المرتبط بالعلة الشرعية فلا يجوز بوجه من الوجوه أن تنسخ العلة الشرعية. هذه العلة الشرعية هي كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر حينما صلى عليه السلام يوما جالسا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، ثم بعد الصلاة قال لهم كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليتم به، وذكر الحديث. فحكم معلل بعلة، وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة لا يسوغ نسخها لأن العلة قائمة. وكما يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فما دامت العلة قائمة فالحكم قائم. لذلك لو ثبت أن صلاة الرسول عليه السلام بالناس إماما جاء بعد قوله فصلوا جلوسا أجمعين لا يسوغ نسخ القول بالفعل لما ذكرناه آنفا، وإنما يقال الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. فيجوز إذن للمقتدين أن يصلوا قياما وأن يصلوا جلوسا، وهو الأفضل لتنفيذ الأمر الذي أقل مراتبه هنا الاستحباب، وتمسكا بعلة التشبه بفارس. على أن القول بأن هذه الحادثة الفعلية هي وقعت بعد قوله عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين دون إثبات ذلك خلط القتاد كما يقال، بل قد جاء بسند صحيح عن أحد التابعين الثقات وأظنه طاووسا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة الفعلية قال لهم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذن إن كان ولا بد من القول بتقدم الفعل على القول أو العكس، فالقول بتأخر القول عن الفعل هو الأقرب إلى الصواب لورود مثل هذا الحديث ولو كان مرسلا، لكن هذا المرسل في سبيل المحافظة على المبدأ القولي الثابت من طرق كثيرة وفي الصحيحين وغيرهما أولى من تعطيله وإلغائه. وهنا تأتي الحكمة التي ذكرناها في بعض المناسبات القريبة من ثمارهم تعرفونه. لعله وضح الجواب.
نعم.
جزاك الله خيرا. وإياكم. طيب غيره.
يوجد كثير من المسلمين اليوم الغير العالمين بتعاليم الإسلام، وقد صدرت منهم مثلا الطلاق لأزواجهم أكثر من 3 مرات، فهل هذا الطلاق يمضي عليهم أم لا، وما الدليل على ذلك؟
مثل هذا السؤال في الواقع ينبغي معالجته بعد وقوع الطلاق أو يعني بعيد وقوع الطلاق وليس بعد أن أصبح في خبر كان. يعني مثلا ولو أن هؤلاء الناس كما تقول هم جهال، لكن مع جهلهم إذا ما طلق أحدهم زوجته فهو بدوره ينطلق إلى أحد المشايخ ويسأله ويقص عليه القصة، أو ربما يذهب إلى المحكمة الشرعية زعمه فيقص عليه القصة فيحكمون عليه بالطلاق. نفذ هذا الطلاق سواء كان صوابا أو كان خطأ. ولذلك فتعليل المسألة بأن هؤلاء جهال لا يفيدهم شيئا بعد نفوذ الحكم، أما قبل نفوذ الحكم فبلا شك هناك فرق كبير بين إنسان يطلق على غير هدى من ربه، أو بعبارة أصح يحكم بوقوع الطلاق من ذلك الرجل الجاهل، وهذا الحاكم يحكم على غير هدى. ففرق بين هذا وبين ما يتمسك بالكتاب والسنة، فلا يحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مطابقا للكتاب والسنة. فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الجواب. أما أن يقال لا ليس طلاقهم واقعا وقد أفتوا بوقوع الطلاق وقد أصبحت الزوجة محرمة عليه وربما تزوجت بغيره، فلا مفعول لمثل هذا السؤال والحالة هذه، إلا إذا كان في الواقع يقصد السائل غير هذا ما أدري.
آخر سؤال، بعض المسلمين القائمين في البلدان الأوروبية يتزوجون من أهل الكتاب بدون شهود ولا عقد الذي يعترف عليها في الشرع، ثم يتم الزواج إما عن طريق الأوروبيين وإما بدون إشهاد، ثم بعد العودة إلى البلاد يبحث عن طريق لتحليل الزواج، فما حكم هذا الزواج في الشرع وكيفية العمل إذا أراد أن يجعله زواجا شرعيا؟
هذا باطل بنص الحديث الوارد، لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل، وهذا بلا شك هو زنا، ولا سبيل لمعالجة مثل هذا الزنا إلا بأن يتوب الزوجان توبة نصوحة ثم يعقدان الشرع الجديد في حدود الأحكام الشرعية، لا سبيل ولا حل إلا هذا.
شروط التوبة المعروفة
كيف؟ شروط التوبة المعروفة
أولادهم شيخنا لو كانوا أنجبوا أطفال
أولاد زنا، أولاد زنا لا إشكال. قديش الصلاة يا جماعة؟
عندكم في الجزائر لا إما يؤمنون بعد الفاتحة جهرا، وفي المذهب المالكي لا يوجد الذين يؤمنون، يعني ليسوا مالكيا. يجب أن تلاحظوا هذه السنة التي أمتها جماهير المصلين، وهي مسابقتهم لإمام التأمين، لأن المبدأ العام الذي كنا نتحدث عنه آنفا في ذلك المكان إنما جعل الإمام يتم به إلى آخر الحديث. فهنا فيما يتعلق بالتأمين نص خاص، وهو قول عليه السلام أن أولا أن يكون قلب وعقل مع قراءة الإمام، وحينئذ في مكنتهم وفي استطاعتهم أن يطبقوا هذا الأمر النبوي إلى أما فأمن. الواقع اليوم كما وقع ألف أن المقتدي يسبق الإمام بأمين، لأن الإمام المفروض فيه حتى لو لم يريد اتباع السنة أن يقرأ آية القرآن أو الفاتحة بصورة خاصة آية آية، أو بصورة طبيعية يريد أن يأخذ نفس، لأنه لما يقول للضالين بده يأخذ نفس بده يستريح قليلا، على حساب أخذ الإمام النفس يكون الذي إيش سبقوا بأمين. هذا شيء ثاني، الإمام لما تكون قراءته على قواعد علم التجويد هو سيمد مدا طويلا، ستة حركات الضالين، هو لسه ما خلص وهن خلصوا آمين. هذه مسابقة قبيحة جدا وتعرض المسابق إلى أن يخسر هذه الفضيلة الكبيرة التي تفضل الله بها على عباد المؤمنين وغفر الله له. لو عاش أحدنا كما أقول في مثل هذه المناسبة عمر نوح عليه السلام ليحظى في هذا العمر الطويل بمغفرة الله عز وجل لكان الثمن قليلا. فكيف وربنا يتفضل على عباده بأنك إن راقبت الإمام تدبرت القرآن وكنت مع قول الإمام الضالين، ولما تسمع صوت الإمام يبدأ بأمين تبدأ أنت معه، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة رحمه من فضل المنبت. فلعلك أو لعلكم لا تنقلون تنقلان هذا إلى أخواننا هناك حتى يطبقوا هذه السنة.
بلغنا من الإخوة أن عدد السلفيين في الجزائر بلغ 2 مليون.
كيف عشان يكونوا أكثر؟
بمناسبة هذا العدد نصيحة موجزة يتناقلون هناك طبعا الشريط مفتوح ولا فيها يعني تعب عليك.
والله أخي النصيحة أشفاق كثيرة وكثيرة جدا أمسى فلا نستطيع.
جلسة ثانية
انتهت الجلسة. على كل نقول نصيحتنا الاختصار والإجابة الشديد
أن تدرسوا العلم من ينابيعه الصافية والتي هي مستقاة من الكتاب والسنة الصحيحة أولا، ثم أن تعملوا جهدكم أن تكونوا مخلصين في طلبكم العلم تبتغون بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، ثم هذه المرضات التي تستلزم العمل بما تعلمتموه، وأن لا تجعلوا العلم غاية وإنما هو وسيلة لمعرفة الشرع الذي به تتقربون إلى الله تبارك وتعالى. ثم ليقترب تعلمكم بتعليمكم الناس معلومكم الله عز وجل من الهدى والنور، ويكون ذلك مقرونا بالحكمة والدعوة بالتي أحسن كما أمر الله عز وجل في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
الله يجزيك الخير.
صغير
وهو بعض الإخوة حينما نأتي هناك تجد من فراغ ثقة فقط عند رأس وأقدام ولكن
نعم
إن كل صراع من أقدام فراغ في حد وقوف فراغ فإيش هذا الخوف
من أين هذا؟
يعني بالنسبة للكعب عن الكعب عند الركوع فقط
بالأسطوة فقط
أعد عليه السؤال.
نرى بعض الإخوة وكثير يعني من جميع الشباب المساجد فقط حينما نأتي للركوع يرصون أرجلهم كما وصى الرسول عليه الصلاة والسلام.
أيوة.
أما في حال الوقوف الفاتحة تجدهم هكذا
يغمضون خطأ.
نعم
هذا خطأ، هو يجب أن يكون في القيام قبل الركوع. نعم رأس هذا قدم القدم والكعب الكعب والرجال صحيح البخاري وسنن داود هو في حال القيام، ثم يستمر إلى الركوع ثم ينقطع بعد ذلك. هذا إما جهل أو غفلة أو إهمال أو لا مبالاة.
سؤال أصغر شيخ، سؤال أصغر لي
ماشي يا أخي. الورقة اللي مرة في الورقة اللي جوا الأستاذ وجدتها
خليها. نعم شيخ مالك شيخ؟ سؤال أصغر شيخ تفضل تكلم. نعم أنا أعلم بذلك. تفضل. أظن من سؤالي لسه كمان.
خلاص أبو ليلى. أبو ليلى بس لا عنك.